بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تجميع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة، أي غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إني أكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، إلى آخره. وقال رحمه الله: أفضل سورة سورة أم القرآن، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم والذي أوتيته، وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد. وقال رحمه الله: جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء، ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فإن فيها إياك نعبد وإياك نستعين.
التي هي إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة بالله عز وجل وعبادته تبارك وتعالى، التوكل عليه وعبادته، فاعبده وتوكل عليه، جماع الأمر في الدنيا والآخرة هو هذا الأمر، فاعبده وتوكل عليه. يقولون رحمه الله تعالى: جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء. جميع الخلق محتاجون إلى هذه الصورة أعظم من حاجتهم إلى أي شيء آخر، وذلك لما تضمنته من المعاني الكلية ولم تغادر شيئا: الإيمان بالله عز وجل في وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان ب القدر، والإيمان بيوم الآخر. كل أركان الإيمان موجودة في هذه الصورة، ثم الردود على أهل البدع والأهواء، والردود على المخالفين للصراط المستقيم، ثم الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم هم أول هذه الأمة، أول خط في هذه الأمة كان على الصراط المستقيم. سورة الفاتحة ما غادرت شيئا، أي أمر يمكن أن تجده في سورة الفاتحة تريد أن تستدل عليه يمكن أن تجده في سورة الفاتحة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والنبي يقول: ألا إني أوتيت الناس سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وما ذلك إلا لأنها تشتمل على كل الموضوعات وكل القواعد الكلية وكل الأصول الكلية للشريعة. نعم.
وقال البعلي في يرات: الفاتحة أفضل سورة في القرآن. قال عليه السلام فيها: أعظم سورة في القرآن. رواه البخاري وذكر معناه ابن شهاب وغيره. وآية الكرسي أعظم آية القرآن كما رواه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام. وحكي عن ابن
باعتبار الصور أعظم سورة سورة الفاتحة، وباعتبار الآيات أعظم آية آية الكرسي. نعم.
وحكي عن أبي العباس،
وكل هذا كما قلنا رجع إلى الموضوعات. لماذا أعظم آية في القرآن آية الكرسي؟ لأنها تضمنت الخبر عن الله عز وجل، تضمنت أجل الأخبار، وهو الخبر عن الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. دل هذا على أن أعظم موضوعات القرآن الأسماء وصفات، ما يتعلق بأسماء وصفاته والخبر عنه سبحانه وتعالى وتوحيده، هذا أعظم موضوعات القرآن، أعظم من موضوعات الأحكام، وكل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن آيات القرآن وسور القرآن تتفاضل بحسب الموضوع لا بحسب القائل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن وأنزل القرآن، أما هذا بحسب الموضوعات. فأعظم الموضوعات ما تعلق بالخبر عن الله عز وجل، ولهذا كانت آية الكرسي أعظم الآيات، وكانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها أيضا تتعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. وكان سورة الفاتحة أعظم الصور لأن فيها تثبيت أركان الإيمان والإسلام وكل هذه الأركان موجودة، وكلام على الصحابة رضوان الله عليهم، وعن الرد على من خرج عن سبيلهم وخرج عن طريقتهم. فإذا التفاضل هذا يرجع إلى الموضوعات. نعم.
وحكي عن أبي العباس أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف أي ذات الحرف، واللفظ بعضه أفضل من بعض، وهذا قول بعض أصحابنا، ولعل المراد غير آية الكرسي والفاتحة لما تقدم والله أعلم.
نعم.
وقال رحمه الله في سبب قراءة الفاتحة في الصلاة، ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاة، قال أبو المظفر منصور ابن محمد السمعاني الشافعي في كتابه الاصطلام. وأما قولهم إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة، قلت سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم وهذا على الخصوص، بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب وعندكم على السنة. قال وقد قال أصحابنا إن قراءة الفاتحة لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة، لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجاز، وأقل ما يحصل به الإعجاز صورة، وهذه الصورة أشرف الصور لأنها السبع المثاني، ولأنها تصلح عوضا عن جميع الصور، ولا تصلح جميع الصور عوضا عنها، ولأنها تشتمل على ما
لأنها تصلح عوضا لجميع الصور ولا تصلح جميع الصور عوضا عنها. نعم، لأنها مجمع، تجمع ما في القرآن بأقصر أسلوب وأقل كلمات. نعم.
ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل صورة على ما على قدرها من الآيات، وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد، فإذا صارت هذه الصورة أشرف الصور وكانت الصلاة أشرف الحالات، فتعينت أشرف الصور في أشرف الحالات.
الله أكبر. شوف يقول لما كانت أشرف الصور والصلاة أشرف الحالات، فتعين أن نضع أشرف الصور في حال أشرف الحالات. نعم.
هذا لفظه.
طبعا هذا كله تعليل من جهة النظر لماذا الفاتحة وكذا، لكن من جهة الأثر واضح حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه تتعين، وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. نعم.
قال فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه الصورة أشرف الصور، كما أن الصلاة أشرف الحالات، وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه، وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى بن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي يعلى بن الفراء، قال في تعليقه ومن خطه نقلت قال في مسألة كون قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة، قال أما الطريق المعتمد في المسألة فهو إنا نقول الصلاة أشرف العبادات وجبت فيها القراءة، أشرف العبادات وجبت فيها القراءة، فوجب أن يتعين لها أشرف الصور، والفاتحة أشرف الصور فوجب أن تتعين. قال واعلم أننا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة إلى شيئين، أحدهما أن الصلاة أشرف العبادات، والثاني أن الحمد أشرف الصور، واستدل على ذلك بما ذكره
أن الحمد يعني الفاتحة يطلق عليها سورة الحمد.
واستدل على ذلك بما ذكره قال وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف فالنص والمعنى والحكم، أما النص فقد تقدم من أنها عوض عن غيرها، وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب شفاء من السم، وقال الحسن البصري أنزل الله 100 كتاب وأربعة كتب من السماء أو دعا علومها 4 منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم هذه 4 الفرقان، ثم أودع علوم القرآن المفصل، ثم أودع علوم المفصل لفاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب كتب الله المنزلة، ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن.
يعني يقول إن أنزل الله 100 كتاب، طبعا العدد يحتاج إلى دليل، وأربعة كتب من السماء أودع علومها 4 منها، وهي أشرف هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ثم أودع علم هذه 4 في الفرقان وهو القرآن الذي هو أشرفها، ثم أودع علم ما في القرآن في المفصل، ثم أودع علم ما في المفصل في سورة الفاتحة. فمن عرف الفاتحة ودلالات الفاتحة ومرام الفاتحة وما تحمله من معاني اجتمعت له المعاني الكلية في الكتب كلها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وهذا بحق فعلا يا إخواني، من تدبرها ووقف عندها وجد فيها من العلوم الشيء الكثير. والإنسان يستقي علمه من الفاتحة على قدر علمه، يعني يستخرج منها من الفوائد ويستخرج منها من القواعد والموضوعات على قدر علمه، على قدر علمه. وإلا الفاتحة تستوعب كل المعاني عند التأمل. ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، هي تشتمل على كل هذا، لكن عند التأمل علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم.
وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها. قلت هذا على قول من جعلها هي السبع المثاني وجعل القرآن العظيم جميع القرآن. قال ولأنها تسمى أم القرآن وأم الشيء
هذا على قول من جعلها السبع المثاني وجعل القرآن العظيم جميع القرآن، لكن على قول من عطف هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، نعم، فتكون قد اشتملت على كل شيء. نعم.
وأم الشيء أصله ومادته، ولهذا سمى الله مكة أم القرى لشرفها عليهن، ولأنها السبع المثاني.
فأم الشيء أصل ومادته، فيقال هذه أم القرى، هذا أصل القرى وأفضلها، كذلك أم القرآن. يكفي هذا فضيلة الفاتحة أنها أم القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والناس يلتفتون إليها، هذا والناس كلهم يحفظونها، لكن لا يقفون عند معانيها ومراميها. نعم.
ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه صورة من الثناء والتحميد للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، الحديث المشهور. قال ولأنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في شيء من الكتب، يدل على أنها تيسر قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن. ونضرب بها الأمثال، ولهذا قال فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة، وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا يساويها في هذا، فاختصت بالشرف. ولأنها السبع المثاني قال أهل التفسير معنى ذلك أنها تثنى قراءتها في كل ركعة. قال بعضهم سني نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وفيه أقوال أخر. قال وأما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة ويكره الإخلال بها، ولولا أنها أشرف لما اختصت بهذا المعنى. يدل عليه أن عند المنازعين، يعني أصحاب أبي حنيفة، أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو، فنقول لا يخلو إما أن تكون ركنا أو ليست بركن، فإن كانت ركنا وجب ألا تجبر بالسجود، وإن لم تكن ركنا وجب ألا يجب عليه سجود. قلت يعني بذلك أن السجود لا يجب إلا بترك واجب في حال العمد، فإذا سهى عنه وجب له السجود، وما كان واجبا فإذا تعمد تركه وجب أن تبطل صلاته، لأنه لم يفعل ما أمر به، بخلاف من سهى عن بعض الواجبات، فإن هذا يمكن أن يجبر ما تركه بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب، لأن من الواجبات عندهم ما إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة، كما لا تبطل بالزيادة سهوا باتفاق العلماء، ولو زادت عمدا لبطلت الصلاة. لكن مالكا وأحمد في المشهور عنهما يقولان ما كان واجبا إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا منها فمنه ما يبطل الصلاة ومنها ما ينجبر بسجود السهو. فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة مطلقا، وترك التشهد الأول عندهما يبطل الصلاة عمده ويجب السجود لسهوه. وأما أبو حنيفة فيقول الواجب الذي ليس بفرض كالفاتحة إذا تركه كان مسيئا ولا يبطل الصلاة. والشافعي
لا عند الأحناف لا تبطل الصلاة بترك الفاتحة، لكن هو واجب، لكنهم يفرقون بين الواجب والفرض، فهو واجب، وخلاف الواجب مكروه. عند الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب تركه مكروه. نعم. ولهذا تصح الصلاة بلا فاتحة عند الأحناف، وهذا الكلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن. فتحت الكتاب. وهذا لأنهم اعتمدوا الرواية في حديث المسيء وما تيسر معك من القرآن، ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا ما تيسر يشمل الفاتحة ويشمل غير الفاتحة، وإن كان الفاتحة هي التي ورد بها النص فهذا نحمله على الوجوب لا على الفرضية. نعم.
والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب، ولكن فرق بينهما في الحج هو وسائر الأئمة. والمقصود هنا ذكر بعض من قال إن الفاتحة أشرف من غيرها.
نعم، والصحيح أن الفاتحة تلزم قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، سواء كان المأموم في سرية أو في جهرية، على نزاع بين أهل العلم في قراءة المأموم خلف إمامه في السرية والجهرية. والصحيح أنه يلزمه القراءة في السرية والجهرية، قرأ الإمام أو سكت الإمام فإنه يلزمه أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، حتى ولو كان الإمام يقرأ لا تطرق الفاتحة. الفاتحة قراءتها تتعين عليك سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا في السرية والجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن من الصور إلا هذه الصورة. ولهذا إذا كان المأموم وراء إمامه في صلاة جهرية فإنه لا يستفتح، إذا كان الإمام يقرأ فإنه لا يستفتح ولا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، لكن يتعين عليه أن يقرأ الفاتحة. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: هل تعلم سورة ما أنزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فمعناه مثلها في جمعها لمعاني الخير، لأن فيها الثناء على الله عز وجل بما هو أهله وما يستحقه من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره، لأن كل نعمة وخير منه لا من سواه، فهو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو محمود على ذلك، وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع،
وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد،
وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم
له، لأن العبد إذا يقول إذا حمد غيره فإليه يعود الحمد، لأنه إنما يحمده مثلا على شيء صنعه أو كذا، أو يشكره على شيء من هذا، وهذا من توفيق الله وعانة الله له، فلأن الله أقدر هذا على عمل خير، فهذا إذن إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بيده سبحانه وتعالى مقاليد كل شيء. نعم.
وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة وهو المعبود والمستعان. وفيها تعليم الدعاء والهدى ومجانبة الطريق من ضل وغوى، والدعاء لباب العبادة فهو أجمع، فهي أجمع سورة.
وفيها تعليم الدعاء والهدى، إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ومجانبة الطريق من ضل وغوى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال: فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه. قال: وقد قيل إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلاة بها دون غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها، وليس هذا بتأويل مجتمع عليه. قلت يعني بذلك أن في هذا نزاعا بين العلماء، وهو كون الصلاة لا يجزئ إلا بها، وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها أفضل الصور.
نعم، هذا لا خلاف فيه، أنها أفضل الصور على الإطلاق. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. لا يأتي بركة لو أدرك المأموم الإمام راكع، لا يأتي. ليه؟ لأن وهذا لا يتنافى مع الركنية، فالمتابعة تتقدم الركنية، لما في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال: وإذا صلى راكعا فصلوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. معنى القيام في الصلاة من أركانها، لكن للمتابعة يسقط هذا المتابعة. يوم 13 كم؟ نعم. ينسخ؟ ألم ينسخ؟ لا ما هو تقصد في بالاتمام يعني، هذا مسلك بعضه، مسألة النسخ هذه مسلك بعضه، مسألة الجمع مسلك أيضا قوم آخرين، وهو أنه فرق بينما إذا دخل الإمام قائما وإذا دخل الإمام قاعدا، يفرق بين الاثنين، بين دخول الإمام قائما وبين دخول الإمام قاعدا. فإذا دخل قائما ثم ترى له الجلوس صلوا وراءه إيه؟ صلوا وراءه قيام، وإذا دخل قاعدا صلوا وراءه قعود. نعم أي عبد الرحمن يأتي بركعة عند من يقول بالركنية، هذا يأتي بركعة إذا نسي الفتح، كمن يسعى ركن نسى ركوعا نسى سجودا. واجب ايه؟ اذا تكون واجبة لا ركنا، تكون واجبة لا ركنا. لا هذا قول، ما دليله يعني ما دليله ما دليله؟ لكن هي ركنيتها، وهو الواضح من الأدلة الشرعية، ركنيتها تقتضي معاملتها لجميع الأركان، بمعنى إذا تعمد الإنسان تركها بطل صلاته، إذا نسيها فإن النسيان لا يسقطها، وإنما يأتي بركعة عوضا عنها، لابد كمن ترك الركوع وكمن ترك الإيه السجود، لابد من الاتيان به. نعم. أما قول من يراها أنها ليست ركنا، ليست ركنا، يراها مسنونة، لكن ممكن أن يقال تعليلهم في ذلك أنها مثلا هي ركن إذا كانت على الإمام والمنفرد فلابد من الاتيان بها، أما المأموم فتنازعوا في ذلك، يعني تنازعوا في ذلك، ولهذا لم يخرج عن كونها مثلا ركنا إلا الأحناف، إلا الأحناف، إنما الجماهير على أنها تلزم في الصلاة الإمام والمأموم والمنفرد، إنما النزاع في المأموم. ليه النزاع في المأموم؟ لأنه من رأى أنه لا تعين عليه الفتح خلف الإمام رأى أن الآية تخصص، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فرأى أن الآية هنا خصصت، لأنه يتعين على المأموم الإنصات بالآية، فمن قدم الآية على الحديث، وطبعا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، من قدم الآية على الحديث قال المأموم لا تجب عليه هنا القراءة، ومن قدم الحديث على الآية قال بأن الآية في محلها وهي القراءة سوى الفاتحة، وأما الحديث في محله وهو الفاتحة ولا تعارض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ولهذا لولا هذا الحديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لكان تقديم الآية على الحديث هو الذي يتعين، وأننا ننصت إذا قرأ الإمام في كل شيء، لكن النص هذا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب هو الذي جعل الفاتحة تستثنى في هذا الباب. نعم. يعني الشيخ ابن باز يرى انه لو تركها سهوا معنى يقولون بالركنية، والشيخ ابن باز يقول ايضا في يستدل بالحديث والنص، وأظن الشيخ العثيمين كذلك أيضا يخالف شيخ الإسلام في هذه، يقول بالركنية كذلك. نعم. نعم. هذا كلام لو أحد يأتي به. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل له ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ فقال رحمه الله: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال متعددة. القول الأول أن الفاتحة لا تجب لا على الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن، ويستدلون بقوله تعالى في سورة المزمل: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. القول الثاني أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة. القول الثالث أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. القول الرابع أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. والراجح عندي أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ختاج، بمعنى فاسدة، وهذا عام. ويدل لذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
الحقيقة هذا هو الدليل، وإلا لحظة الكتاب وكذا، وكل صلاة فيها خداج وكذا، إذا ذكر ذلك مع النص وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصته، نقول هذا في الإمام وفي المنفرد، وإنما هذه تسقط عنه للآية. يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة اللي يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداج عند الاستطاعة لذلك. أما المأموم فلا استطاعة له في ذلك، لأن الإمام يجهر فيجب عليه الاستماع على المأموم يعني. أما هذا النص هو الذي جمع بين النفي والإثبات، لا تفعلوا إلا بفاتحة، فدل هذا على أنه في الصلاة بالنسبة للمأموم لا يقرأ أي شيء غير فاتح. ليه؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، إلا بالفاتحة فلا تصلح الآية رافعة لا في هذا، وإنما يتعين عليه. فدل هذا على أنه قرأ الإمام أو لم يقرأ الإمام فإن الفاتحة تتعين عليه. نعم
نعم. قال: وهذا نص في الصلاة الجهرية، وأما سقوطها عن المسبوق فدليله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عمن فعل ذلك، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة التي أصرح من أجل ألا تفوته، ولو كان ذلك واجبا عليه لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم.
كما صح ليه؟ للمتابعة. لكن احنا نحتاج إلى دليل في أن الإنسان يكون قائما خلف الإمام ولا يقرأ الفاتحة، هذا هو الدليل الذي يصح أن تفرق بين كونها واجبة وكونها مستحبة وكونها ركنا وكونها كذا تقرأ أو لا تقرأ، هذا هو الدليل. أما الركوع كما قلنا إن استدللت بهذا فاستدل إذن بأن القيام في الصلاة ليس ركنا، بل القيام في الصلاة واجب وليس ركنا، بدليل أن الإنسان يترك القيام متابعة الإمام، فهل يكون القيام واجبا وليس ركنا؟ نعم.
قال: أما كما أمر الذي يصلي بلا طمأنينة أن يعيد صلاته، هذا من جهة الدليل الأثري. أما من جهة الدليل النظري فنقول إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه، بدليل أن القطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله. كذلك تسقط
يعني من قطع ذراعه هنا من العضد، من قطع ذراعه هنا، فلا نوجب أن يغسل مقدم الإيه العضد، لأن محل الفرض قطع، فإذا محل الفرض قطع سقط ما تعلق به من إيه من وجوب. نعم.
كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعا لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام. فهذا القول عندي هو الصحيح، ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح، لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو القول الراجح، لأن المستمع كالقارئ في حصول الأجر. ولهذا قال الله تعالى لموسى قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى وحده.
نعم.